بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فصل. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة، كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره، واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد، فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية. فإن الله سبحانه خلق الآدمي واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عنده حزب وهو مجتهد في دعوتهم ليلا ونهارا، إنما يدعو حزبه، وما الذي يريده منهم؟ ليكونوا من أصحاب السعير، صلى الله العافية والسلام. تخيل على يعني اجتهاد في إغوائهم وإدخالهم النار. قال: فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، هذا نظير الكلام الذي تقدم معنا، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب، يدخل على نفس بما تحب تلك النفس، والنفوس تتفاوت، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد، يعني نفسه نفس الإنسان وهوى الإنسان، والثالث شو؟ الشيطان. هؤلاء أعداء الثلاثة يتفقون عليه، هو الضحية، اثنان من نفسه وعدو من خارج. قال: ثلاثة مسلطون آمرون، نفس أمارة وهوى يأمر وشيطان يأمر، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، خلاص يصبح أسير لهواه ولنفسه ولشيطان. هؤلاء الثلاثة الجنود بل الأعداء يسخرون جوارح الإنسان نفسه، يسخرون جوارحه فتعمل في خدمة، ليس في خدمته هو، فيما يصلحه في خدمة الأعداء الثلاث. هذا اختراق واضح. قال: والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث، قال هنا في نسخة الانقياد، فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا، حيثما توجهوا تتوجه الجوارح معهم. طيب لو الآن نظرت في حال الناس لوجدت هذا الحال منطبق عليهم تماما، كثير من الناس على هذا الحال يعمل الشيء وهو من غير شعور، كيف ليش سويت أنا هذا الشيء؟ ما يشعر لو يتندم بعد العمل، من قال لي أذهب إلى مكان كذا؟ وإيش الذي صار علي حتى فعلت كذا وكذا؟ يرجع بعدها يحاسب نفسه، وما كأنه هو الذي تحرك وهو الذي مشى وهو الذي قال وهو الذي سمع وهو الذي أبصر وهو، لكنه قد صار خاضعا لهذه الثلاثة الجنود التي سلطت عليه، وصارت جوارحه تعمل عمال عند هؤلاء الثلاثة الأعداء. قال: هذا مقتضى حال العبد، هذا الذي خذله الله وأوكله إلى نفسه هذا حاله خلاص. قال: فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم، العزيز الرحيم به، أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، هذا من رحمة الله به. هي لو كان الله سبحانه وتعالى أوكلك إلى هذه الثلاث الجوارح أو هذه الجنود وانتهى الأمر. من الذي يخلص؟ من الذي ينجو؟ إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى. لكن مزيد إقامة حجة على العبد وهو الرحيم سبحانه الذي يريد بعباده اليسر ولا يريد بعباده العسر. والعبد هو الذي أهلك نفسه وهو الذي أقحم نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد رحمته، أمده بالجنود فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمره أمره الملك بأمر ربه، يعلو كل واحد مقابل شيء، الرسول مقابل النفس، إنزال الكتاب مقابل الهوى، الملك مقابل الشيطان، إذن جعل له مقابلة. فإذا أمره الشيطان بأمره أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة، لما للملك ولما للشيطان. والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى وجعله مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة. فإذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة، فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو الغالب عليه منهما بحسب القوة، حسب القوة والدافع. فإذا الإنسان استشعر أن عنده ثلاثة أعداء، ثلاثة أولياء، مبتلى بثلاثة ويقاومهم ثلاثة أمور، أدرك هذه الحقيقة وهو يحاول دائما وأبدا يتخلص من الهلكة وينجو، يغلب جانب. إذا أمرته النفس المطمئنة الشيء الذي يطمئن إليه القلب، شيء واضح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لماذا تصنع الشيء وأنت محتار منه وأنت متشكك منه، فضلا أن تكون تعرف أنه ضياع؟ بعض الناس يقول لك أنا أدري أن هذا حرام، أدري أن هذا كذا، لكن إيش سوي، غلبتني نفسي. هذا معناه أنه قد وقع في الكمين، هذا معناه أنه قد استسلم. وإلا أنت قادر بما أعطاك الله من قدرة وما أعطاك الله من كسب واختيار أن تقيم الشيء قبل أن تفعله. رأيت الناس يذهبون إلى نادي الكرة يلعبون أو يتفرجون، حسب نفسك بداية، هل هذا عبادة؟ لا تقول تقفز إلى آخر شيء، هل هو حرام أو ما هو حرام حتى تحتاج إلى مفتي؟ لا، هل هذا ذهابي إلى ذلك مثل ذهابي إلى المسجد؟ تين نفسنا الأخير، كن الجواب لا، خلاص ليش تذهب؟ هل هذا عبادة؟ هل هو جهاد في سبيل الله؟ هل هو رباط؟ نفس تيجي تقول لك لا، إذا ليش تذهب؟ لما تذهب؟ هل ذهابك إلى ذلك المكان مع الضجة والصخب والحر والتعب مثل ذهابك إلى المسجد المكيف والمروح الآن تذكر الله؟ الجواب لا، خلاص من البداية اقطع الوارد من البداية. فإذا الناس فقهوا هذا الأمر أعانهم الله على أنفسهم، لكن مجرد ما يرى الناس يتوجهون ما يدري أين يذهبون، لا يدري أين يذهبون، يتوجه معهم ثم بعد ذلك يقول والله تعبت والله كان كذا وإرهقت وإلى غير ذلك. يحتاج الإنسان يكون عاقلا. قال فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة وهو للغالب عليه منهما، وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا. الآن تعال إلى بعض الشباب قل له اطلع معي السيارة أشغل لك المكيف أو أوديك للمسجد تسمع درس، يقول لك لا ما أستطيع. طيب اطلع في الغمارة أو أوديك إلى الملعب وكذا، قل لك طيب معك. شوف هذا الآن صار ضحية، مع الفارق الكبير يا إخوة. طيب بالله عليكم لو كانت الأماكن اللهو اللعب أفضل وأنزه وأجمل وأروح من المساجد، من سيبقى في المساجد؟ هذا الآن ابتلينا به مع الرغم من المشقة والتعب والإرهاق وإلى غير ذلك. كيف لو كانت أفضل؟ كيف لو كانت أشد راحة؟ كيف لو كانت أشد طمأنينة؟ من سيبقى في المساجد؟ من سيبقى إلا من أراد الله سبحانه وتعالى. فالناس إلى الضياع سراع، الناس إلى الضياع سراع. ويقول لك الناس تعلم، ويقول لك الناس صارت في ثقافة، والله الناس في جهل لا يعلم به إلا، وما زادتنا هذه وسائل التواصل وسائل تطور العلم وعلى ما يقولون إلا إغراقا في الجهل. وإلا كان آباؤنا يا أخي على فطرة، عقولهم أسلم من عقول هؤلاء. كان من قبل إذا قلت إنسان لعاب كأنك شتمته، تحتاج إلى أنك تحكمه، تحتاج إلى أنك ترضي، تحتاج إلى وسائل كثيرة حتى يعني تذهب ما به من سخط. اليوم لو قلت له لعاب كأن قلت له يا شيخ، انظر إلى أن وصل الناس. ك كان من بالأمس تعال اسألوا آباءنا الكبار، اسألوا كبار السن أبناء السبعين والثمانين كان اللعب هذا إذا أرادوا يسبون سن يقولوا لعاب أنت لعاب. اليوم صار لعاب هذا وسام شرف، وسام شرف. وهكذا انقلبت الموازين وتغيرت الأسماء وصار الناس في حالة لا يعلم بها إلا الله. وبعدين تقول لك الناس تحضرت ويقول لك الناس إحنا نريد والناس صعد الفضاء. أنت من أسباب التخلف، أنت من أسباب التخلف. وأكثر من غر الناس كان من قبل شيخ القبيلة أو الرجل الذي له وجاهة ومكانة، هذا ما تطيب له نفسه أن يجلس مع أناس يتحدثون يقضون شيء من الفراغ. أما اليوم تجد الذي يشجع من كبار القوم، من رؤساء القوم، من وجهاء القوم. هذا لو جئت إلى 40-50 سنة هذا الكبير السن أو صاحب الوجاهة هذا ما تجده مع الشباب في جلسة قهوة أو استراحة يترفع عنها، فظن يقضي ساعات في مثل هذه الأندية أو هذه المباراة. اليوم تتعطل الأعمال، صاحب الصدرية مغلق وين تقال بشاهد الكرة، صاحب المحل، صاحب السوبر، صاحب ناس، المريض يمرض والتعب يتعب ولين والناس كلهم متوجهين لمشاهدة الكرة. يقول لك الناس في يعني في حالة من النشوة والتحضر، والله ما هو إلا تدهور والعياذ بالله. هذه الأمور تحتاج إلى يقظة وتحتاج إلى حزم وتحتاج إلى أمن. افترض هذه الأمور تقوم بها الدولة والحكومة. بعدها يقول لك الخطباء والمرشدين، طيب الخطباء والمرشدين ما هم لليوم بيحذروا من الأمر هذا. الخطباء والمرشدين بحت أصواتهم، تعبوا، لا حياة لمن تنادي، لا تركوا مجال لا في خطبة لا في محاضرة لا في درس إلا يبين الناس، لكن اليد الواحدة ما تصفر. إيش ينفع دور الخطيب والمرشد والعالم والمسؤول هو الذي يشجع، هو الذي يحضر، وهو بقوته وعتاده من يشجع، إيش الذي ينفع؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. المسؤول يقوم بواجبه والدولة تقوم بواجبها وتفعل الخطيب والمرشد والواعي والكل يتعاون حتى تقضى على هذه الظاهرة. وجهوا هؤلاء الشباب الذين يقضون جل أوقاتهم في هذه الأماكن ليتعلموا ليعملوا. انظروا أصحاب البطالة ذي ما عنده عمل، وجهوا العمل، افتحوا لهم ورشات عمل، قلوا اعمل يا أخي أنت تعول أسرة أنت كذا. والذي عنده عمل وجهوا المساجد، صليت عملت سويت درس، وجهوهم إلى المساجد وأصحاب المساجد يستلمهم يعطيكم زبدة نتيجة خالصة. بعدها وجهوا الملامة عليهم إذا قصروا في دورهم. أما أنه تحرس هذه الأماكن بحراسة من الحكومة ومن الدولة وتشجع وبعدها يقولون أين دور الخطباء والمرشدين، هذا من الكيل بمكيالين، والله المستعان. نسأل الله العافية والسلام. والله إنها يعني ظواهر يدمى لها القلب ويتألم لها القلب أنك تجد في مجتمع مسلم يعني خاصة يعاني من أمور من أشياء اللي بحاجة إلى إصلاحها. وإلى نحن نعاني من أزمة في التعلم، نحن ما ننظر نحن ما نهيج الناس على ما يعني يعانون من أمور المعيشة وكذا، ما نزيد الجرح جرح، لا هذا ليس بدور الخطباء الناصحين والعلماء الربانيين والدعاة الناجحين، بل نحث الناس على الصبر واحتمال الأذى والسكينة ودعاء الله والرجوع إلى الله. ما نقول للناس اخرجوا ولا اعتصموا ولا ظاهروا ولا ارقدوا في الشوارع ولا، لا نقول الناس تعلموا، تعالوا المساجد، اتركوا الضياع، اتركوا كذا اتركوا كذا وغير ذلك. نحن عندنا أزمة في الأخلاق، أزمة في العلم، أزمة في الوعي، أزمة في أمور تحتاج إلى تقويم شخصية المسلم وهوية المسلم. إذا صلحت هذه الأمور ابشر بالخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.